بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في المبحث العاشر من مباحث البرهان وهو بيان معنى الذاتي. أحسنتم، وإحنا اشترطنا في البرهان أن تكون مقدمات ذاتية أولية. شنو معنى الذاتي؟ المصنف قال الذاتي في عرف المنطقيين إلى عدة معاني، يقول لا بأس إحنا نبين جميع المعاني ونبين ما هو المقصود من الذاتي في باب مقدمات البرهان. والمعنى الأول للذاتي كان في باب الكليات قابل العرضي، والمعنى الثاني للذاتي في باب الحمل والعروض قابل الغريب، هذا تكلمنا عنه. الآن وصل حديثنا للمعنى الثالث للذاتي اللي هو أيضا موجود في باب الحمل. الحمل يقصد به القضايا، يعني نحمل محمول على يمن على موضوع، هذا يعني باب الحمل. هذا الذاتي في باب الحمل ويسمى وصفا للمحمول والعارض أيضا، ما كان نفس الموضوع في حد ذاته كافيا لانتزاع المحمول بدون حاجة إلى ضم شيء إليه في المقام، وهذا اللي نعبر عنه المنتزع عن مقام الذات. هذا مر علينا أخوتي، تذكرون وذكرناه في مورد الأوليات، قلنا أكو بعض الأوليات خفية تحتاج إلى تأمل، مثل الموجود الوجود موجود موجود. هذا قلنا هذا حمل الوجود على حمل موجود على الوجود، ونقول الوجود موجود، هذا يسموه حمل بالصميمة. شنو معنى حمل بالصميمة؟ يعني المحمول نفسه هو ذات الموضوع، هو الوجود موجود هو نفسه. أنت من يكون نفس الموضوع في حد ذاته كافي لانتزاع المحمول بدون حاجة أن تضم معه شيء آخر. الوجود الموجود كافي لانتزاع من الوجود بدون أن تضم إليه شيء آخر. البياض أبيض، الوجود موجود كافي، هذا سميه محمول بالصميمة. شنو معنى بالصميمة؟ يعني المنتزع اللي هو موجود مأخوذ من مقام الذات اللي هو الوجود. والأبيض منتزع منين؟ من البياض. نعم، هذا ما نعبر عنه بالمحمول بالصميمة، أن يكون المحمول نفس ذات الموضوع، والموجود نفس الوجود مأخذ منه منتزع منه. المحمول منتزع من نفس الموضوع، فنعبر عنه وصفا للمحمول والعارض أيضا، وليس هو وصف لا للحمل ولا للعروض. في هذا المقام يقابله محمول آخر اسميه المحمول بالضميمة. المحمول بالضميمة يعني مثل منه؟ الجسم أبيض، حمل البياض على الجسم بمن؟ بالضميمة. حمل الموجود على الوجود وحمل الأبيض على البياض هذا سميه حمل بمن؟ بالصميمة. أما حمل الموجود على الماهية، نقول الماهية موجودة، أو نقول إنه الجسم أبيض، حمل الأبيض على الجسم، هذا يسميه الحمل بالضميمة. لماذا؟ لأن الماهية موجودة لكن لا بذاتها بل لعروض الوجود عليها، فسميها محمول بالضميمة. الجسم هم موجود وهم يحمل عليه الأبيض، بس مو بذات الجسم إنما بالعروض، البياض يعرض على الجسم مثل ما يعرض عليه غيره، مثل منه؟ الأسود وباقي الألوان الأخرى، هذا نعبر عنه عروض لا بالذات إنما عروض بمن؟ بالضميمة. ما كان عروض بالذات نسميه محمول بالصميمة، وما كان عروض بمن؟ بالعراض وبالواسطة، هذا شو نسميه؟ المحمول بالضميمة. مثال المحمول بالصميمة: الوجود موجود، البياض أبيض. مثال المحمول بالضميمة: الماهية موجودة، الجسم أبيض. نعم، والجسم أبيض لكن هذا العروض مو بذاته بل لضم البياض إلى الجسم وعروضه عليه، فالبياض ليس ذاتا ولا نفس الجسم بل هو أمر خارج عن الجسم، عارض على الجسم. نعم، والدال عليه زوال اللون وبقاء الجسم على حاله. يعني هسه هذا الآن الجدار أبيض، الجدار مو أبيض بذاته، إنما لون البياض عرض عليه من؟ على الجدار، بدليل أنه من الممكن أنه يزول البياض ويبقى الجدار. هذا معناه أن البياض مو من ذات الجسم، إنما عارض عليه من؟ على الجسم. هذا نسميه محمول بالضميمة. وهكذا الماهية والوجود، الماهية موجودة بس بعروض الوجود عليها، مو هي الماهية نفسها هي بذاتها هي الوجود. الماهية شيء والوجود شيء آخر. نعم، إذن هذا نسميه محمول بمن؟ بالضميمة. هذا بخلاف حبل الموجود على الوجود، هذا ذاتي إليه، لأن الموجود مأخوذ من الوجود، والبياض أبيض، الأبيض مأخوذ من البياض من ذاته، هذا نسميه ذاتي، نسميه الحمل الذاتي. حمل الأبيض على البياض أو حمل الوجود الموجود على الوجود، وتقول الوجود موجود، هذا ذاتي له بدون ضم وجود آخر له، بل هو بنفسه موجود. وكذلك حمل الأبيض على البياض، هو أبيض بذاته بدون أن نضم له بياض آخر غيره، هذا نعبر عنه ذاتي له. الخلاصة أخوتي، الوجود موجود، المعنى موجود ذاتي للوجود، لأن موجود مأخوذ من ذاتية الوجود. البياض أبيض، هذا حمل ذاتي له، لماذا؟ لأن الأبيض مأخوذ من البياض، هو هذا معنى الذاتي. الذاتي شنو معناته؟ ما كان نفس الموضوع في حد ذاته كافي لانتزاع وأخذ المحمول منه. إحنا منين نأخذ الأبيض؟ من البياض. ومنين نأخذ موجود؟ من الوجود، هو هذا نسميه الذاتي. واضح أخوتي؟ هذا طبعا مر علينا كما نبهنا في ماذا؟ في مسألة الأوليات الخفية، وشرحناه هناك أيضا. هذا معنى من معاني الذاتي. رابعا، المعنى الآخر اللي يمكن أن يطرق على ألسنة المناطق في الذاتي، هو أيضا في باب الحمل، يعني حمل محمول على موضوع أيضا، ولكن في هذا القسم هناك وصف لنفس الحمل لا للمحمول. هسه القسم الثالث اللي ذكرناه كان وصف للمحمول مو للحمل، هسه الآن بالقسم الرابع عندنا وصف لنفس الحمل مو للمحمول، كما مر علينا في الإصطلاحين الأخيرين، الإصطلاح الثاني للذاتي والإصطلاح الثالث للذاتي. ذن الذاتية فيها أخذت وصفا للمحمول اللي هو كما عبرنا الذاتي في باب الحمل والعروض اللي قابل الغريب، والذاتي في باب الحمل اللي هو منتزع من مقام الذات اللي عبرون عنه محمول بالصميمة اللي قابل المحمول بالضميمة. ذن كان الوصف للمحمول، الآن بالقسم الرابع الوصف ما يكون للمحمول، الوصف يكون لمن؟ لنفس الحمل، فيقال حمل ذاتي. عندما يحصل اتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المفهوم شو نقول عنه؟ حمل ذاتي. مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هو نفس معنى حيوان ناطق متحد معاه، غاية الأمر الفرق بيناتهم بالإجمال والتفصيل. الإنسان مجمل وحيوان ناطق مفصل، بس معنى الإنسان هو نفسه معنى الحيوان الناطق، إذن أكو اتحاد، اتحاد بيناتهم من جهة المفهوم، مفهوم الإنسان متحد مع مفهوم الإنسان الحيوان الناطق. إذا حصل اتحاد بين الموضوع اللي هو الإنسان والمحمول اللي هو الحيوان الناطق من جهة المفهوم، هذا نسميه الحمل الذاتي. واضح أخوتي؟ هذا مر علينا أيضا في باب الحمل وتقسيم الذاتي والعرضي. اثنين، يقابله الحمل الشائع الصناعي، وهو الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المصداق. يعني مثلا شو تقول؟ الإنسان ضاحك، يعني الضاحك مصداق من مصاديق الإنسان. إذن الإنسان متحد مع ضاحك، بس اتحادهم بمن؟ بالمصداق مو بالمفهوم، وإلا ترى مفهوم إنسان وما يفهم منه غير مفهوم الضاحك وما يفهم منه، متغيرات بالمفهوم، بس بمن متحدات؟ بالمصداق، لأن من مصادق الإنسان الضاحك. نعم، هذا شو نسميه؟ الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المصداق، والإنسان ضاحك. أحسنتم، الحمل الشائع الصناعي. أما تسميته بالحمل الشائع لأنه شائع الاستعمال، كثير ما يرد على الألسن، القضايا كثير ما تكون من نوعه. وأما سبب استعماله تسميته بالصناعي لأن هو يدخل في قضايا الصناعات، مثل صناعة البرهان، الجدل. أكثر ما نستعمل نوع الحمل، الحمل الشائع الصناعي اللي هو الحمل المصداقي. واضح أخوتي؟ هسه صار معنى الذات شنو معنى؟ وصف للحمل، والمراد به الحمل الذاتي في قبال منه؟ الحمل الشائع الصناعي. نعم، هذا رابعا. خامسا، عندنا الذاتي في باب العلل اللي قابل الاتفاقي. الذاتي في باب العلل يراد به الأمر الحاصل عن سبب وعلة بسبب وجود سببية بين الفاعل والفعل. يعني مثلا إذا الحطب اشتعل واحترق، ما هو سببه وعلته؟ النار. هذا نقول هذه علة ذاتية. ومرة يقابلها ما يكون سببا لكن اتفاقا. شنو معناه؟ يعني الأمر الحاصل من دون سبب وعلة. مثل منه من دون سبب وعلة؟ مثلا أنا كل ما أذهب إلى السوق أصادف زيد، فأنا كلما ذهبت إلى السوق صادفت زيد، هذا ما له سبب، هذا يحصل من باب ماذا؟ الاتفاق، بدون سبب أو علة. مثلا كلما دخلت السوق أذن أذان الظهري، هذا يحصل من باب الاتفاق، وإلا أنت دخولك للسوق هو مو سبب للأذان، الأذان إلى سبب، هو دخول وقت الصلاة، هذا سبب الحقيقي. هذا شو نسميه؟ اتفاقي. فمرة نذكر نقول هذا علل، هذه علة ذاتية، يعني نريد بها الأمر اللي يحصل عن سبب وعلة بسبب وجود سببية بين الفعل والفاعل. الحطب من يحترق شنو سببه؟ علته النار، أكو علية. بينما الاتفاق هو الأمر الحاصل من دون سبب وعلة، كل ما دخلت السوق وجدت علي، كلما خرجت إلى العمل مطرت السماء، هذا اتفاق بدون سبب وعلة. ولا ترى خروجك للعمل هو مو سبب لمطر السماء. الذاتي في باب العلل يقابله الاتفاقي، كما يقال اشتعلت النار فاحترق الحطب. من علة الحرق؟ النار. هاي علة ذاتية. وأبرقت السماء فقصف الرعد. البرق هو الضوء الأبيض اللي يخرج في السماء، وعند البرق هو سبب لحصول منه الرعد. الرعد يعني الصوت، الرعد الصوت العالي اللي يحصل. أحيانا السماء عندما تمطر تبرق ثم ترعد، تبرق يظهر الضوء ثم ترعد نسمع الصوت، هذا البرق يقولون علة الرعد. لهذا ما عندنا رعد قبل البرق، فإنه لم يكن ذلك اتفاقيا، إنما كان شنو؟ بسبب علة. ليش اشتعلت النار واحترق الحطب؟ لأن النار علة ذاتية لحرق الحطب بقانون السببية، بخلاف ما لو مثلا شخص يقول كلما خرجت من الدار مطرت السماء، خروجك من الدار مو سبب لمطر السماء، كلما ذهبت للسوق صادفت زيدا، ذهبك للسوق مو سبب لمصادفة زيد، كلما دخلت الدرس دق الجرس، دخولك الدرس مو سبب دق الجرس. هاي يعبرون عنها أسباب اتفاقية، يعني شنو؟ أمر يحصل بدون سبب وعلة، بدون سبب وعلة. لو خرجت من الدار نزل المطر، هذا ارتباط بين خروجك من الدار ونزول المطر، يعبر عنه اتفاقي. نعم، فإن احتراق الحطب ذاتي لاشتعال النار، قصف الرعد ذاتي لإبراق السماء. نعم، وكذلك عندما يقال ذبحت الشاة فماتت، يعني هو شنو سبب الموت؟ ذبح الشاة. ذبح الشاة سبب وعلة لموتها، بدليل أنك لو لم تذبحها لم تمت الآن، فإذا هذه علة. ذبح الشاة يتبعه موتها، موت الشاة أمر ذاتي للذبح، مو اتفاقي، ليس اتفاقي. لهذا يقول المصنف، يقول الذات في باب العلل يقابله الاتفاقي، مثل أن يقال اشتعلت النار فاحترق الحطب وأبرقت السماء فقصف الرعد، فإنه لم يكن ذلك اتفاقيا، بل هذا شنو كما قلنا سببيا عليا بسبب وجود قانون السببية بين الفعل والفاعل، بل اشتعال النار يتبعه إحراق الحطب إذا مسها، والنار إذا تمس الحطب تحرقه، والبرق يتبعه الرعد لذاته، لا مثل ما يقال فتح الباب فأبرقت السماء. فتح الباب مو سبب المن لإبراق السماء، هذا حصل اتفاقا، نظر لي فلان فاحترق حطبي، يعني نظرة فلان هي حرقت حطبك؟ لا، هذا حصل اتفاقا. أو مثلا تقول نظر لي فلان وحسدني، النظرة مو سبب للحسد، سبب يعني سببي، إنما مرات أنت صحيح تنحسد بس من باب منه الاتفاق. نعم، حسدني فلان فأصابني بالمرض، الحسد مو سبب المرض. هذه كلها أمثلة تسمى أمور اتفاقية. هسه الآن صار عندنا 5 معاني للذاتي. المصنف يقول إذا عرفنا هذه المعاني الخمسة للذاتي فاعلم إن مقصودهم، يعني المناطق، من أن مقدمات البرهان لابد أن تكون ذاتية. في كتاب البرهان مقصودهم ما يعم المعنى الأول والثاني. المعنى الأول منه الذاتي في باب الكليات اللي قابل العرضي، والمعنى الثاني الذاتي في باب الحمل والعروض اللي قابل الغريب. هذا مقصودهم، يعني نريد مقدمات البرهان لو تكون ذاتية ليست عرضية، لو نريدها ذاتية بالحمل ليست غريبة. هذا اللي نقصده، ما يعم المعنى الأول الذاتي في باب الكليات، وما يعم المعنى الثاني وهو الذاتي في باب العروض والحمل. ويجمعها في البيان أن يقال إذا ردنا نجمع المعنى الأول والثاني ونعرف معنى الذاتي في كتاب البرهان، نقول هكذا: الذاتي في باب البرهان تعريفه هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع. حد يعني تعريف، المحمول اللي يؤخذ في حد وتعريف الموضوع، أو الموضوع يعني المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع، أو المحمول الذي يؤخذ في حد أحد مقومات الموضوع، ما يؤخذ في حد المحمول، يعني معروض الموضوع، جنس الموضوع، معروض الجنس. هذا التعريف للذات في باب البرهان يشمل ما يعم المعنى الأول الذات في باب الكليات، والثاني اللي هو منه الذات في باب العروض والحامل. هذا بالنسبة للذاتي. المبحث 11 والأخير في مقدمات البرهان، ما معنى أنتم قلتم يشترط في مقدمات البرهان أن تكون أولية؟ شنو معنى الأولي؟ ذاتية أولية، ذاتي عرفته، أولي شنو معنى؟ شنو معنى الأولي؟ المصنف يقول المراد من الأولي هنا في كتاب البرهان هو المحمول لا بتوسط غيره، يعني ما يحتاج إلى واسطة في العروض من جهة حمل على الموضوع. مثلا أنت من تحمل الجنس والفصل القريبين على النوع، هذا حمل أولي. يعني شو تقول؟ الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس، جنس نوع الإنسان، وناطق فصل، فصل نوع الإنسان. حمل الجنس والفصل على النوع حمل أولي. لماذا؟ لأن ما تحتاج واسطة بالعروض والحمل، هو يحمل المن أوليا، بخلاف الجنس والفصل البعيدين يحملان على النوع بس بواسطة واسطة بالعروض. يعني مثلا هسه تقول الإنسان ضاحك، ضاحك ما تقدر تحمل على الإنسان إلا بعروض التعجب، لأن الإنسان ليش يضحك؟ عندما يتعجب، فحمل الضحك على الإنسان بواسطة منه؟ التعجب. هذا نسميه غير أولي، حمل غير أولي. الحمل اللي يحمل أولا وبالذات بدون توسط غيره، من يحتاج إلى واسطة في العروض في حمل على موضوعه، هذا نسميه حمل أولي. فيقال مقدمة محمولها أولي، بمعنى برهان مقدمته لا تحتاج أن يكون بين موضوعها ومحمولها واسطة في العروض والتصدير. كما نقول جسم أبيض، سطح أبيض، هذا حمل أبيض على السطح، حمل شنو؟ أولي، لأن أنت جاي تحمل جنسه. الجسم شنو جنسه؟ البياض. نعم، مثل ما عندنا جسم جنسه سواد حمار، عندنا بياض. الحمل الجنس على النوع هذا حمل أولي، حمل أولي. أما حمله على الجسم بتوسط السطح هذا نسميه واسطة بمن؟ بالعروض. لأن حمل الأبيض على السطح أولا وبالذات، وعلى الجسم راح يكون ثانيا وبالعرض. يعني إذا حملنا الأبيض على الجسم بس بواسطة السطح، ما دام أكو واسطة هذا شيء نسميه حمل غير أولي. فحمل البياض على الجسم هذا حمل أولي، أما حمل البياض على الجسم بواسطة السطح هذا حمل غير أولي، لأن حصل بواسطة العروض. حملنا الأبيض على السطح أولا وبالذات، وحملنا الأبيض على الجسم ثانيا وبالعرض بواسطة السطح. هذا أكو أمثلة كثيرة له. مثل المرة أنت شو تقول؟ الماء جار، الميزاب جار. حمل الجاري على الماء هذا حمل أولي، لأن الماء بذاته يجري، والجريان من ذاتيات الماء، لأن الماء يجري، يسير، يسيل، هذا حمل أولي. أما إذا قلت الميزاب جار، الميزاب نقصد به الأنبوب الذي يوضع من السطح إلى الأرض لكي يصرف ماء المطر المجتمع بالسطح المن إلى الأرض، هذا يسميه الميزاب. الميزاب جاري بذاته لو بواسطة منه؟ الماء اللي يجري بداخله، وإن الميزاب هو ترى ما يجري، بس أنت تقول الميزاب جار. أي نعم، هو جار بواسطة الماء، لأن الماء يجري في داخله، هذا شيء نسميه حمل غير أولي. يعني معناته حصل بواسطة حمل الجاري على الميزاب بواسطة الماء، أو مثال آخر نقول الإنسان موجود، يعرض على وجود الإنسان أولا وبالذات، ولكن يعرض على معروض الإنسان ثانيا وبالعرض. الوجود موجود أولا وبالذات، وعروض الوجود على الإنسان بواسطة، هذا نسميه حمل غير أولي. والتدقيق في معنى الذات والأولي له موضوع آخر لا يسع هذا المختصر. يعني أكو بعد معاني تدقيق لمعنى الأول. نعم، المصنف يقول أكو كلام، العلماء عندهم كلام بمعنى الأول والذاتي، بس ما يسعه أن نذكره في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مختصر يدرس لطلبة العلوم الأولية. ولكن مما يجب أن يعلم هنا أنه يعني مصنف يلفت انتباه، يقول في بعض كتب أصول الفقه، يقصد به كتاب كفاية الأصول للمحقق الآخند الخرساني قدس سره، صاحب الكفاية محقق الخرساني عنده كتاب في أصول الفقه اسمه كفاية الأصول، يعتبر هو من الكتب المتأخرة، يعني مو من الكتب القديمة، من الكتب المتأخرة. وقع فيه تفسير الذاتي الذي هو في باب موضوع العلم المقابل للغريب. تذكرون أخوتي إحنا مر علينا في كتاب الذاتي إن موضوع كل علم ما يدرسه في مسائله الذاتية، موضوع كل علم ما يدرسه في مسائله الذاتية. هناك تكلمنا عن الذاتي وموضوع العلم يكون مسائله ذاتية وليست غريبة عرضية. هو صاحب الكفاية من راد يفسر ويعرف علم الأصول، اتكلم عن تعريف علم الأصول، قال أو فسر الذاتي في باب موضوع العلم. إن شنو موضوع علم الأصول؟ قال هو المقابل له الغريب بمعنى الأولي. يعني فسر الذاتي اللي هو في باب موضوع العلم اللي قابل الغريب، فسر بمعنى الأولي المذكور هنا. هنا وين؟ اللي ذكرنا جاء في أول كتاب مقدمة الكفاية أنه قال إن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وفسر قال شنو معنى عوارضه الذاتية؟ يقول بلا واسطة في العروض، يعني نفس موضوعات مسائله. علم الأصول يدرس نفس مواضيع علم الأصول لا مسائل غيره، مثلا علم النحو يدرس مسائله الذاتية لا مسائل غيره. فوقعت من أجل ذلك اشتباهات كثيرة، لأنه صاحب الكفاية فسر الذاتي في مقابل الغريب، من أجل ذلك حصلت اشتباهات. بس المصنف يقول إحنا نقدر نتخلص من هاي الاشتباهات إذا استطعنا أن نفرق بين الذاتي والأولي، الذاتي بالمعنى الثاني يقابل الغريب المحمول الذي يؤخذ في حد موضوعه، الأولي يعني محمول بلا واسطة، حتى ما نخلط أحدهما بالآخر لأنه قد يصل اشتباه والتباس. فالبعض قد يقول إنه الذاتي هو نفس الأولي، نقول لا يختلف، مرادنا بالذات بالذاتي بالمعنى الثاني اللي قابل الغريب المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع، ومرادنا بالأولي المحمول بلا توسط غيره، حتى ما نخلط أحدهم بمن بالآخر. هذا تمام الكلام في صناعة البرهان. الآن وصل حديثنا أحسنتم إلى ذكر الفصل الثاني اللي هو صناعة الجدل. إحنا الآن ندرس صناعات خمسة، كملنا صناعة البرهان، هسه ندرس إلى صناعة الجدل. الجدل هو معناته المغالبة والمناقشة والمحاورة والجدال بين شخصين أو أكثر لأجل الغلبة، يعني أنا أتجادل وياك في إثبات الإمامة، أنت تقول الإمامة من الفروع وأنا أقول الإمامة منين؟ من الأصول، ونتجادل ونتناقش، وأنت تذكر رأيك وأنا أذكر رأيي، وتجيب دليلك وأنا أجيب دليل، أنت تسوي قياس جدلي وأنا أسوي قياس جدلي، حتى واحد يغلب الآخر. يغلب الآخر. الغلبة يعني الانتصار، تغلبه يعني تسكته، تلزمه، تفحمه، تلزمه بالحجة، هذا يسموه الجدل.
نعم. الغلبة.
الغلبة أحسنتم، المقصود به الغلبة، أنه أنا أريد أغلبك، أسكتك، أفحمك، أتغلب عليك، نعم، أجعل رأيي ينتصر على رأيك، هذا هو معنى الجدال. المجادلة المصنف يقول حتى نبينها لابد أن نضعها في ثلاثة مباحث. رح نتكلم بالمبحث الأول عن قواعد الجدل والأصول المتبعة فيه، وثانيا عن المواضع، رح نبين إن شاء الله المواضع، يعني القواعد اللي ناخذ منها القضايا نستعملها بالقياس الجدلي، وثالثا بالوصايا، الوصايا يعني التعليمات اللي يجب مراعاتها من قبل المجادل السامع للجدال المحكم بيناتنا. المبحث الأول يتناول القواعد والأصول، راح نتكلم عن بعض مصطلحات صناعة الجدل. المصنف يقول إنه صناعة الجدل هي حالها حال كل الصناعات، لابد بها مصطلحات خاصة بها. هسه مثلا بالبرهان مو مر علينا الذاتي والأولي، هاي من مصطلحات البرهان، هنا هم عندنا مصطلحات خاصة في صناعة الجدل، نذكر بعضها في هاي المقدمة لأنه إحنا بحاجة فعلا إلها، ونرجي الباقي إلى مواضعه، يعني يقول راح نأخر الباقي ونذكره عندما يأتي موضعه المناسب إليه. أولا نريد نعرف ما معنى مصطلح كلمة الجدل. الجدل باللغة هو بمعنى اللداد، اللداد واللجاج في الخصومة بالكلام، يعني إذا اشتدت الخصومة يسموه لداد، مثل ما ورد عندنا في قوله تعالى وهو ألد الخصام. يعني شنو؟ عند لدة ولجة في خصومة الكلام، عند شدة بالمخاصمة، مقارنة غالبا لاستعمال الحيلة الخارجة أحيانا عن العدل والإنصاف. ولذلك نهت الشريعة الإسلامية عن المجادلة لا سيما في الحج والاعتكاف. المجادلة هي خصومة بالكلام، وتقارن غالبا استعمال الحيلة، أحيانا أنت إذا تشتد بالخصومة تحاول تستعمل أي وسيلة أي حيلة حتى تتغلب على غيرك وتخلي خصومتك واشتداد كلامك يغلبه، يعني غالباً اتقان استعمال الحيلة الخارجية، وأحياناً الحيلة تكون غير موصفة، بعيدة عن العدل، بعيدة عن الإنصاف، بعيدة عن المساواة. لهذا الشريعة الإسلامية في باب الحج نهت عن الجدال، قال تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يحرم الجدال على المحرم لأجل الحج، ويختص بما إذا كان مشتملا على الحلف واليمين بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر ونفيه. الشخص المحرم بالحج ما يصير يجادل الآخرين ويحلف والله بالله تالله، هاي سمو جدال، حتى لو كان صادقا، حتى لو كان منصفا، حتى لو كان موافقا للعدل، لأن الحج عبادة روحية ينبغي للإنسان أن يبتعد عن اللداد واللجاج والخصومة، يبتعد عنه لأن هو في حالة عبادة. وهكذا الاعتكاف من الأمور التي يجب تركها على المعتكف، المعتكف هو الشخص الذي يلبث في المسجد لأجل العبادة، وشرطه الصوم. مثلا عندنا الاعتكاف في شهر رمضان أو في رجب أو شعبان، الأمور اللي إذا استعملوا الجدل بهذه الصناعة فيريدون بالقول المؤلف من بعض القضايا المشهورات أو المسلمات اللي هي تلزم الغير وتفحمه والجاري على قواعد الصناعة، يعني هذا الإلزام والإفحام يجري على قواعد صناعة الجدل، فيقال له أيضا القياس الجدلي. ليس من قياس جدلي باعتبار أنه مقدماته، أما تكون مشهورات أو مسلمات وإن لم تكن يقينية لأجل التغلب على الخصم، أو نسميه بالحجة الجدلية، الحجة يعني الدليل، الدليل الجدلي، أو نسميه بالقول الجدلي، أو نستعمل كلمة المجادل أو الجدلي لمن يتصف بمن بملكة الجدل. نعم، أما بيان كلمة الوضع هذا إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.